بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا في الدرس الماضي أخذنا الأسباب التي يحصل بها زوال العقل ومدى تأثيرها على الصيام. كم هي أسباب؟ حيا محمد، ثلاث، وإن زدت رابعا فمطلق. الإغماء والنوم والجنون. ما هو الرابع؟ الصرع. هو ملحق النبي مع الصرع، ها؟ الجنون. الإغماء ذكرنا أن له حالتين، ها؟ أن يغمى عليه في جميع النهار، فهذا لا يصح الصيام، اعتبار الصيام لا يصح الصيام. والحالة الثانية أن يغمى عليه جزءا من النهار ويمسك الجزء الآخر، هذا صيام صحيح سواء كان الإغماء في أول النهار أو في آخر. بقي باعتبار القضاء، هو اللي ذكرنا أمس، ها؟ جمهور العلماء على أنه يقضي. السبب الثاني هو ماذا؟ ها يا علي؟ ما هو السبب الثاني؟ السبب الأول ما السبب الثاني؟ النوم. هل له تأثير في الصيام؟ سواء يوجد في كل النهار أو في بعضه؟ ها؟ لا تأثير لنا. لا تأثير سواء وجد في كل النهار أو في بعض النهار. الجنون كم له حالات أيضا؟ ها؟ أن يغمى عليه أن يجن كل النهار أو يجن بعض النهار. فإذا جن كل النهار فلا صيام عليه، فلا يصح صيام ولا قضى عليه لأنه رفع عن القضاء. وإذا جن بعض النهار وبعضه صام صح صومه وليس عليه شيء. بالنسبة للمغمى عليه، هل هو مكلف أو لا؟ كما سمعت عامة العلماء أنهم يوجبون عليه القضاء، قالوا هو ملحق بالمريض، وبعضهم ألحقه بالحائض التي تمتنع من الصيام لسبب، مع أن العقل موجود، قالوا فهذا امتنع عن الصيام لسبب وعقله لم يزل عنه بالكلية حتى يخرج عن التكليف، قالوا فيلزم قضاء الصوم ولا يلزمه قضاء الصلاة كالحائض سواء بسواء. والاختيار جماعة من العلماء المعاصرين، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره. هناك قول آخر ذكر بعض الشراح من المتأخرين أنه قول جماعة من السلف، أو قول بعض السلف، قال وقال به بعض السلف، وبعد النظر رأيته عن الحسن، الحسن البصري، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وهو أيضا وجه في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة، رواية عن أحمد وجه لأصحابه، ووجه في مذهب الشافعية، وهو منقول عن الحسن البصري. قالوا المغمى عليه ليس بمكلف. فلا يقضي إذا أغمي عليه بعض النهار فالأمر واضح لا يقضي عند عامة العلماء. قالوا وأيضا إذا أغمي عليه النهار كله أيضا لا قضاء عليه لأنه ليس بمكلف. ويحتاج مزيد نظر. أخوني يقول سؤال متعلق بدرس المغمى عليه. رجلا أصابه حال السيارة فدخل في غيبوبة مدة طويلة، فماذا عليه من ناحية الصيام؟ هل يطعم عنه أقرباءه عن كل يوم مسكين أو يصومون عنه؟ إذا كان قد مات فلا شيء عليه ولا يلزم أقاربه شيئا، إذا كان لم يتمكن من القضاء على كلا القولين حتى على قول من يقول يقضي واستمر به الإغماء حتى مات. نعم بعضهم يصاب بحادث فيدخل في غيبوبة يستمر في غيبوبة حتى يموت، هذا لا قضاء عليه يعني على أهله ولا يلزمهم إطعام. بقي إن كان حيا هو في غيبوبة ولا يزال حيا شيئا مستمرا فالذين يقولون ليس بمكلف قل لا يلزم شيئا، والذين يقولون هو ملحق بالمريض يكون مثل من هو مريض مرضا لا يرجى ضره، وسيأتي معنا حكمه أنه ماذا يطعم عنه. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فصل. ويذكر بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا، ويحرم الوصال وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار، ويندب تأجيل الفطر وتأخير السحور. قال رحمه الله: أقول أما بطلان الصوم بالأكل والشرب عمدا فلا خلاف في ذلك، أما مع التعمد فقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء أنه يبطل الصيام إذا أكل أو شرب عمدا، والله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمعنى إذا تبين يحرم الأكل والشرب، فمن أكل أو شرب عمدا يحرم أو يبطل صيام. قال: وأما مع النسيان فلا يبطل، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه. وفي لفظ الدارقطني بإسناد صحيح: فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضى عليه. هذه الرواية عند الدارقطني السنة. قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الصمد ابن المهتدي ابن المهتدي بالله حدثنا عبيد الله ابن عبد الصمد ابن المهتدي بالله قال حدثنا أحمد ابن خليل الكندي قال حدثنا محمد ابن عيسى ابن الطباع قال حدثنا ابن علي عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن هشام عن ابن سيرين عن ابن هريرة عن أبي هريرة قال الدارقطني رحمه الله إسناد صحيح كلهم ثقات نعم رجاله كلهم ثقات محمد بن عيسى الطباع ومن فوقه ثقات من رجال التقريب معروفهم وشيخ الدارقطني عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي ثقة أيضا ترجمته في تاريخ بغداد قال الخطيب وكان ثقة ابن خليل أحمد بن خليل أيضا ثقة وثقه الدارقطني وقال الذهبي في السير قال كان صاحب رحلة ومعرفة ما علمت به بأسا وذكر في تاريخ الإسلام أن له رحلة واسعة ومعرفة جيدة أثنى عليه وظاهر الإسناد أنه صحيح كما قال الدارقطني رحمه الله والشوكاني الحافظ رحمه الله رمز هذه الرواية بالفتح تحت حديث رقم 33 و900 و1000 فقال الحافظ رحمه الله قال لكن الحديث عند مسلم وغيره من طريق ابن علي وليس بهذه الزيادة نعم أخرجه مسلم من طريق عمرو الناقد عن ابن علي بهذا الإسناد دون هذه الزيادة وقد توبع ابن علي أيضا برواية آخرين عند البخاري وغيره دون هذه الزيادة وإن كان معناها مستقيم أن معنى الزيادة لا قضى عليه لكن قد يستدل به المستدل في حق من يفطر عمدا يقول هذا في حق الناس أنه لا قضى عليه فمفهومه أن من أفطر عمدا عليه ماذا؟ القضاء والصدع في المسألة على كل ظاهر الإسناد الصحة وهو في هذه الزيادة ليست في الصحيحين وهو من مروي من طرق الصحيحين قال وفي لفظ آخر للدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وإسناده صحيح أيضا أخرجه هذين القرون وغيرهم من عدة طرق عن محمد بن عبد الله ابن المثنى الأنصاري محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وظاهر الإسناد أيضا حسن رجاله ثقات إلا محمد بن عمرو وابن علقمة صدوق قال الحافظ له أوهام صدوق له أوهام على كل الناس أنكره ابن عدي في الكامل ذكره في ترجمة محمد بن محمد بن مرزوق أحد رواة الحديث ثم قال ذكره مع حديث آخر قال ولم أرى لابن مرزوق هذا أنكر من هذين الحديثين لم أرى لابن مرزوق هذا أنكر من هذين الحديثين قبله كذلك أنكره النسائي في السنن الكبرى أخرجه أخرج طرفا منه برقم 64,203,000 من السنن الكبرى، من طريق علي بن بكار عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فذكر طرفا من الحديث ثم قال: قال وهذا حديث منكر من حديث محمد بن عمرو، هذا حديث منكر. وهكذا ذكر الذهبي في الميزان منكرا له. قال وهكذا الجماع لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامل، وأما إذا وقع مع النسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا، وتمسك بقوله في الرواية الأخرى: ومن أفطر يوما في رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة. وبعضهم منع من الإلحاق، طيب هذه المسألة وهي مسألة الأكل أو الشرب في حال الصيام له حالتان كما أشار إلى الشوكان، إما أن يأكل أو يشرب عمدا، فهذا لا خلاف بين العلماء أن صيامه يبطل، وأما وجوب القضاء فسيئ. الحالة الثانية أن يأكل أو يشرب ناسيا، فهذا في قولان للعلماء: القول الأول أن صيامه صحيح ولا قضاء عليه، من أكل أو شرب ناسيا، فقال بعض أهل العلم صومه صحيح ولا قضاء عليه، وهذا قول جمهور العلماء. اختار هذا القول من المنذر وقول أحمد والشافعي من أصحاب المذاهب، اختاره ابن المنذر وابن حزم وشيخ الإسلام وابن القيم وغيره من العلماء. واستدلوا بقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال الله تعالى: قد فعلت، أي أنه لا يؤاخذ الناسي والمخطئ. قالوا هذا ناسي فلا يؤاخذ. استدلوا أيضا بالآية الأخرى نظير هذه الآية: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قالوا الناسي المخطئ فلا جناح عليه بما فعله حال كونه مخطئا. واستدلوا بهذا الحديث حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله وجه الدلالة في هذا الحديث من 6 أوجه كما في شرح العمدة، شرح عمدة البر في المجلد الثالث صفحة 64,300 إلى صفحة 69,300، نقرأها ملخصة. قالوا في هذا الحديث: الدلالة من وجوه، أي على أن صيام من أكل وشرب ناسيا صحيح. قال أحدها أنه أمر بإتمام الصوم، فعلم أنه إتمام لصيام صحيح، أنه إذا كان محصلا لم يأمر بإتمام، فأمره بإتمامه دليل صحته. قال الثاني أنه قال فليتم صومه، فليتم صومه، فنسب الصيام إليه الشاهد بقوله صومه، الوجه الأول بقوله فليتم، الوجه الثاني بقوله صومه. قال وصومه هو الصوم الصحيح المجزئ، يتم صومه أي الصوم الصحيح المجزئ، فهذا دليل أن صومه صحيح ومجزئ. قال فلم يقل فليتم صياما أو فليتم بقية يومه، لم يقل ذلك، وإنما قال فليتم صومه أي الصوم الصحيح الذي يجزئه، ولذا نسبه إليه. الثالث أنه لم يأمره بالقضاء، لم يأمره بالقضاء، قال ولو كان القضاء واجبا لذكره له، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال الرابع أنه علل أمره بالإتمام بأن الله أطعمه وسقاه، أي ذكر العلة أن الله أطعمه وسقاه. قال فلا بد أن يكون لهذه العلة أثر في الحكم، ولا يكون لها أثر إلا أن يكون الصوم صحيحا. ثم الوجه الخامس هو أيضا مرتب على الوجه الرابع. قال الخامس أنه قال الله أطعمك وسقاك تعليلا وجوابا، ومعلوما أن إطعام الله وإسقاءه للعبد على وجهين، إطعام الله وإسقاءه للعبد على وجهين. ما معنى إطعام الله وإسقاءه للعبد؟ ذكر قال يأتي على معنيين، أحدهما أنه خلق له الطعام والشراب والحركة التي بها يأكل ويشرب، هذا معنى في قوله أطعمه الله وسقاه، أي أنه خلق له الطعام وخلق له الشراب وخلق له الحركة التي يأكل بها ويشرب. وهذا هل يختص بالناس أو في حق العامل والناس؟ في حق العامل والناس، فالله الذي خلق لهم الطعام والشراب والحركة. قال وهذا المعنى لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قدر مشترك بين المتعمد والناس. الوجه الثاني أي في معنى أطعم الله وسقاه أن يطعمه ويسقيه بغير قصد من العبد ولا عمد، بغير قصد ولا تعمد من العبد، كما في هذه الصورة. قال فإنه لو ذكر أنه صائم لم يأكل ولم يشرب، لكن أنساه الله تعالى صومه وقيض له الطعام والشراب إلى أن قال. قال فقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أطعمك وسقاك معناه لا صنع لك في هذا الفعل، وإنما هو فعل الله فقط، فلا حرج عليك فيه ولا إثم، فأتمم صومك. الوجه السادس ما روي بلفظ ولا قضاء عليه، ذكر لفظ الدارقطني إذا أكل الصائم وشرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. قال رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح كلهم ثقات، وذكر اللفظ الذي بعده ذكره أيضا الشوكاني إلى آخر كلام. فهذا قال ستة أو يتبين المراد من هذا الحديث وأن الصيام صحيح لا يبطل. ويا ليت شيخ الإسلام رحم الله أكمل شرط العمدة، فإنه لم يكمل، والموجود الآن قليل. الموجود كتاب الصلاة والصيام والحج في 5 مجلدات طبعا مؤخرا. الزكاة غير موجود فيه أيضا، الطهارة غير موجود، وما بعد الحج من الأبواب أيضا ليس موجود. فكأن الزكاة مثلا والطهارة سقطت، أما ما بعدها الله أعلم هل أكملها أو لا. يعتبر من أحسن المراجع التي ترجع إليها كتاب شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام رحمه الله. عمدة الفقه لمن؟ ها؟ عمدة الفقه لمن؟ لابن قدامة المقدسي. بخلاف عمدة الأحكام فهي لعبد الغني المقدسي، هو كأنه ابن خالته، ابن خالة ابن قدامة. الحاصل من هذا، هذا القول الأول، فيمن أكل أو شرب ناسيا. ما هو القول الأول؟ صيامه صحيح ولا قضاء عليه. القول الثاني أن صيامه لا يصح وعليه القضاء، وهذا قول مالك وشيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. هكذا نقله ابن قدامة وغيره عن مالك مطلقا، أنه يقول لا يصح صومه على القضاء. وفي بعض من صادر عن مالك التفصيل، قال في رمضان يصح صومه إذا أكل وشرب ناسيا، وأما في غير رمضان فلا يصح صيامه. عللوا مالك وشيخه قالوا لأن ما يفسد الصيام عمدا يفسده مع السهو، فالأكل والشرب يفسد الصيام إذا تعمد، فكذلك مع السهو يفسد. وأيضا قالوا الصيام فيه ركنان، الركن الأول الإمساك والركن الثاني النية، فمن ترك ركنا من هذين الركنين كان كمن ترك ركنا في الصلاة. قالوا ومعلوم أن من ترك ركنا في الصلاة سواء تركه عمدا أو سهوا أن صلاة أنه يعيد الصلاة أو يعيد تلك الركعة. قالوا فكذلك من ترك ركنا في الصيام لا يصح صيام. والصحيح بلا شك هو القول الأول لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا القياس فهو قياس صاد من الأدلة. وماذا يسمي العلماء القياس الذي يصار من الأدلة؟ فاسد، قياس فاسد. فإذا الصحيح أن من أكل أو شرب ناسيا أن صيامه صحيح ولا قضاء عليه. بقي ما ينبه عليه أنه لو ذكر في حال الأكل أنه صائم قال العلماء أما ما كان من الطعام في فمه فإنه يجب عليه أن يخرجه ولا يجوز أن يبتلعه. ما إذا ذكر وهو يأكل فيجب عليه أن يخرج ما في فمه، وأما ما قد ابتلع ولو كان في حلقه فإنه لا يجب عليه إخراجه. أيضا ما يتعلق بذلك من أكل أو شرب ناصيا، أكل أو شرب وهو صائم ناصيا، فظن أن صيامه قد بطل، ظن أن صيامه قد بطل فأكل وشرب عمدا. إنسان أكل أو شرب وهو ناص، فلما فرغ تذكر أنه صائم، فظن أن صيامه قد فسد فأقبل يأكل عمدا، فهل يكون هذا مفطرا؟ قال جمهور العلماء يعد مفطرا وعليه القضاء، لأنه في الأكل الأول معذور، وأما في الثاني فليس بمعذور لأنه قد تعمل الأكل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما كونه جاهل يجهل أنه لا يضر هذا الحكم، قال فإن الواجب عليه أن يسأل وأن يتحرى، ولا يجوز له أن يأخذ دون سؤال، قال فيكون مفطرا. هذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هناك قول آخر وهو وجه في مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا لا يعد مفطرا لأنه معذور بالجهل، واستدلوا بالقياس على الصلاة، قالوا جاء في حديث باليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ظنا منه أن الصلاة قد تمت، قالوا ثم تكلم يظن أن الصلاة قد تمت، وتكلم عمدا ثم صلى ركعتين تتميما ولم تبطل صلاة الأولى، قالوا فهذا إذا أكل ولو عمدا بعد أن ظن أنه قد أفطر لا يؤثر ذلك في صيامه، بل صيامه صحيح. والقول الأول أقوى. وأما هذا القول فبينهما فرق، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بناء على غلبة ظنه أنه قد انتهى من الصلاة، ولم يكن جاهلا بذلك، بل أمر غلب على ظنه، ويظن أن الصلاة قد انتهت تماما، أما هذا فهو لا يزال في وقت الصيام، إنما جهل ذلك، ومن جهل ذلك فيجب عليه أن يصلي. فإذا أكل بعد ذلك عمدا فسد صومه. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة مهمة، وهي هل من رآه يأكل وهو يعلم أنه صائم يجب عليه أن يذكره؟ إنسان رأى آخر يأكل في رمضان وفي غير رمضان وهو يعلم أنه صائم، هل يجب عليه أن يذكره؟ في أقوال، القول الأول أنه يجب عليه أن يذكره، وهذا القول وجه عند الحنابلة، صححه المرداوي في الإنصاف، ما موضوع كتاب الانصاب عند من؟ الانصاب للمرداوي ما موضوعه؟ ها محمد، الروايات المنقولة عن الإمام أحمد وبيان ماذا أصحها وأرجحها. نعم، المرداوي جمع كتابا في الروايات المنقولة عن أحمد، ثم يذكر أرجح الروايات عن أحمد، تارة يرجح هو، تارة ينقل عن شيخ الإسلام يقول رجحه تقي الدين فقال تقي الدين وشيخ الإسلام، وتارة يذكر من اختاره من الحنابلة القاضي أو ابن عقيل أو نحو ذلك. ها الشافعية، ما هو الكتاب الذي جمع رواية الشافعي ويرجح بينها؟ هذا بعد الله. ها كتاب النووي مسمه روضة الطالبين، روضة الطالبين للإمام النووي، يذكر الروايات عن الشافعي ويبين أرجحها. طيب هذا القول الأول في المسألة. قالوا من رأى الصائم يأكل أو يشرب وهو يعلم أنه صائم فيجب عليه أن يذكره، وهذا وجه عند الحنابلة صححه المرداوي في الإنصاف، اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا واستدل له بحديثين. الحديث الأول حديث سعيد بن صهيب مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قال: فأكل الصائم أو شرب وهو صائم منكر، وإن كان هو معذورا، وإن كان الصائم معذورا لأنه ناس، لكن فعله هذا يأكل في نهار رمضان أو يشرب يعتبر منكرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلسانه. قال: فهذا يدل أنه يجب على من رأى أن ينبه. استدل بحديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن نسي شيئا في الصلاة زاد فيها أو نقص أنه يذكر. قال: فكذلك يقاس عليه الصيام، من رأى صائما خالف صيامه فإنه يذكر. القول الثاني: قالوا لا يجب أن يذكره، إنما هو رزق ساقه الله إليه، أطعمه الله وسقاه فلا يذكره، وهو أيضا وجه عند الحنابلة. الوجه الثالث وهو أيضا وجه عند الحنابلة، قالوا في تفصيل: الجاهل الذي هو جاهل بالحكم يجب أن يذكره، وأما الناسي الذي هو يعلم أنه عالم بالحكم ولكنه نسي فلا يجب أن يذكره، وأما الجاهل فيجب أن يذكره. والصحيح هو القول الأول أنه يجب أن يذكر بالأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين. جاء عن أبي هريرة بسند حسن من رجال الفقهاء وفي ابن عجلان، لكن في من طريق رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري ومحل الرواية منتقدة أن سعيد ابن سعيد المقبري أكل، فجاء يسأل أبا هريرة قال: أكلت، قال: صومك صحيح. فصام يوما آخر فجاء يقول له: شربت، قال: صومك صحيح. فصام يوما ثالثا فكرر قال: يا بني أنت لم تعتد الصيام، أنت لم تعتد الصيام. وهذا غالبا يحصل أن الإنسان إذا قد مكث فترة طويلة من الصيام أنه ينسى، مسألة المغمى عليه الذي أغمي عليه جزء من النهار، صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغشى عليه في جزء من النهار فيتم صيامه، أخرج البيهقي في السنن سند صحيح، أنه كان يغشى عليه الجزء من النهار فيتم صيامه ولا يقضي ذلك. فقل يقول إذا نام الرجل وهو صائم من قبل الفجر فسحر ونام إلى قبل المغرب فما حكم صيامه؟ الصيام صحيح، لا تأثير للنوم على الصيام. قد يأخذ الإنسان إذا أخذه نومه ولم يوقفه أحد صومه صحيح، ومتى ما ذكر ومتى ما استيقظ وجب عليه أن يصلي الصلوات بجدار. أما إن تعمد ترك الصلاة، تعمد ترك الصلاة، فهذا إن كان تاركا للصلاة دائما فصيامه ما حكمه؟ فأطل لا يصح لأنه كافر تارك الصلاة كافر. وإن تعمدها في ذلك اليوم صيامه يصح وهو آثم على تعمده لترك الصلاة والنوم عنها. أما إذا أخذته نومه دون قصد منه ومعروف المحافظة على الصلاة فلا شيء عليه. قال بعض الناس يقولون إذا أنت صائم واشتهيت شيئا تأكله فأنت مفطر، هل يكون مفطرا؟ ما مر معنا أن التفكير في الأكل دون عزم لا يكون إفطارا، لكن لو عزم صمم أنه يفطر خلاص فهذا يعد مفطرا. أخني يقول من أكل وشرب ناسيا فظن أن صيامه بطل فأكل وشرب متعمدا، هل يجب عليه الصلاة؟ تقدم